الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 88 من الفوائد الذهبية، الأمر بصلة القاطع. قال رحمه الله: ويندبون إلى أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفى عمن ظلمك، أي يحثون على صلة الرحم وإن قطعت وأدبرت، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه كأنه إن قطعت، المفروض إن قطعت وأدبرت. عند مسلم أن رجلا قال: إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويحلم عنهم ويجهلون عليه. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفيهم المل، وهو الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. وفي الحديث: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. كأنها قطعت، الله أعلم هذا التشكيل. من حديث عبد الله بن عمر عند البخاري قوله: وتعفو عمن ظلمك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، ولقول الله عز وجل: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقال أنس رضي الله عنه: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء في قصاص إلا أمر فيه بالعفو، رواه أبو داود النسائي. فإن تم العفو إلا انتقل إلى الأرش، والدية فإن لم يتم لا الأرش ولا الدية فالقصاص. قال الله تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن أو حصن بن حذيفة، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته، كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه؟ قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة، فأذن له عمر، فلما دخل عليه قال: هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو أمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جابزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله، رواه البخاري. والعفو عن الكريم يؤدي إلى كرمه، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته. والعفو عن اللئيم يؤدي إلى تكبره وغطرسته، وكما قيل: وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. والعفو يستحب إذا كان فيه مصلحة، لقول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود، حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود. قال شيخ الإسلام الشيخ العثيمين رحمه الله: أنه لو وجد قاتل وكان متسلطا على الدماء لا يجوز العفو عنه، وإنما إذا قتل خطأ أو قتل وندم وكان العفو فيه مصلحة فلا بأس، وأما إن كان يستجري على الأذية لا يجوز العفو عنه. هذه الثلاثة التي ذكرها: أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، تدل على مكارم الأخلاق، لأن النفس مجبولة على قطيعة القاطع، ومجبولة على منع المحرم، ومجبولة على الانتقام من الظالم. فحين أن تجاهد نفسك وتقدم أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على هواك، فهذا من مكارم الأخلاق. الأمر ببر الوالدين، قال الله عز وجل: ويأمرون ببر الوالدين، لأمر الله عز وجل بذلك. قال الله عز وجل: قل تعالى: واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز وجل: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال عز وجل: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قال تعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأمر الله بالإحسان إلى الوالدين والبر بهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. وفي لفظ مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك أدناك. فبر الوالدين من أسباب دخول الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. قال: فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه، من قول أبي الدرداء. من حديث أبي الدرداء عند الترمذي وابن ماجه وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى على المنبر فقال: آمين، وجعل أبي هريرة. ثم ركع تبع أخرى فقال آمين، ثم ركع تبع أخرى فقال آمين. فقال أتاني جبريل عليه السلام فقال يا محمد من أدرك والديه أو أحدهما ثم دخل النار؟ فأبعده الله قال قل آمين فقلت آمين، ومن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين فقلت آمين، ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فأبعده الله قل آمين فقلت آمين. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير. وصحابي أبي هريرة رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي عمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني، رواه البخاري ومسلم. فمن أفضل الأعمال بر الوالدين والإحسان إليهم، وهو داخل في العمل، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود الترمذي. فالذي لا يشكر والديه هو لمن سواهم أظلم وأبعد. إذا كان الأب الذي يقوم عليك وكان السبب في وجودك وأطعمك وسقاك وكساك ورباك بعد الله تعالى وأمك التي سائرت من أجلك وتعبت ونصبت ثم أوذيت من قبلك، هذا يدل على عدم شكر. ولهذا وصى الله بالحقوق في آيات كثيرة. قال تعالى قال ربك أن لا تعبدوا إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الأمر بصلة الرحم. قال رحمه الله وصلة الأرحام لقول الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الخلق فلما فرغ منهم قامت الرحم فأخذت بحق الرحمن فقال مه قالت هذا مقام العائل بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فذاك. قال أبو هريرة اقرأ إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، من حديث أبي هريرة عند البخاري. ومن علامات الإيمان بالله وباليوم الآخر صلة الرحم والإحسان إلى الرحم يا أخوة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن مضيفا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، رواه البخاري ونعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سره أن يبسط الله في رزقه، رواه البخاري ومسلم. من سره أن يبسط الله في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه، حديث أنس متفق عليه. الأمر بحسن الجوار. قال رحمه الله حسن الجوار لأن الله عز وجل وصى به. قال الله تعالى وعبد الله لا تشرك به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب الزوجة والجار الجنب الجار من غير العائلة والجار ذي القربى هو الجار من العائلة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لجارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا. خرجه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أعطي حظه من الرفع قد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، من حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد. والإحسان إلى الجيران مرتبة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، من حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم. فجبريل يوصي بالجار والله أمر بتأدية حق الجار. قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قال وما ذاك يا رسول الله؟ قال الجار جار لا يؤمن جاره بوائقه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد أصله في مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يؤمن جاره بوائقه، رواه مسلم، أي لا يدخل دخولا أوليا وإن كان من المسلمين فهو داخل. وهذا وعيد عظيم يدل على أن أذية الجيران كبيرة من كبائر الذنوب، فالجار حقه أن يكرم ويعان. فلهذا كان من صفة النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان إلى الجوار، عندما قالت له خديجة تحسن الجوار، ومن الدغن يقول لأبي بكر رضي الله عنه إنك لا تحسن الجوار. الأمر بالإحسان إلى الأيتام. قال رحمه الله الإحسان إلى اليتامى والمساكين ومن السبيل والرفق بالمملوك لعموم الأدلة في ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى فرج بينهما شيئا، من حديث سالم سعد الساعدي عند البخاري. وكذلك المساكين وابن السبيل والرفق المملوك. فعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا، اعلم أبي مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله؟ قال: أما لو لم تفعل لنفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم. وعن واصل الأحدب عن المعرور قال: لقيت أبا ذر رضي الله عنه بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك من أنفك جاهلية، إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم ما يأكل وليلبسهم ما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. رواه البخاري ومسلم. كان أبو ذر رضي الله عنه يكرمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتى أحدكم خادمه بطعام فإن لم يجلسوا معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإن ولي فإنه ولي علاجه. الحديث أبو هريرة رضي الله عنه عند البخاري، لأنه أصلحه وتعب فيه فيكرم. فالإسلام أمر بالرفق والإحسان إليهم، بل قد أمر بمكاتبتهم، فإذا أراد الخادم أن يكاتب يكاتب معان. قال الله عز وجل: الذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. المكاتبة هو أن يكاتب على العتق، يكون عبدا فيقول: كاتبني كم تريد مني، مثلا يقول: أريد منك كذا وكذا مبلغ من المال، يقول: كاتبني على كذا كذا سنة، فيكاتبه ثم يذهب يعمل ويؤدي إلى سيده حتى يؤدي قيمة نفسه. هذا من الإحسان. النهي عن مساوئ الأخلاق رحمه الله، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، أي من طريقة أهل السنة. النهي عن سفاسف الأخلاق. وقد تقدم حديث علي رضي الله عنه عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أن تصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. والفخر والخيلاء والبغي كلها أمراض عظيمة تدل على عدم التواضع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه عند مسلم: ما من ذنب تعجل عقوبته في الدنيا مثل الإثم والبغي، كما في حديث أبي بكر رضي الله عنه عند أبي داود الترمذي بن ماجة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما أخر الله له في الآخرة من قطيعة الرحم. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، فبغي المرء على نفسه يؤدي إلى دمارها وانتكاستها، فلا تبغي على الخلق ولا تختار ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تفخر فأنت وغيرك لآدم، وإنما الفضل بالتقوى. قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، والتقوى لا تؤدي إلى التعاظم والتعالي، وإنما تجعل الرجل كثيرا خائفا وجلا لا يزدري الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه اختار في مشيئة لقي الله عليه غضبان، من حديث ابن عمر رضي الله عنه عند الحاكم المستدرك ومن أحوي عند أحمد والبخاري في الأدب المفرد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخصف نعله ويخيط ثوبه، يخصف نعله أي يجهزها وينظفها ويركبها. فعن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيته، فأخرجها أحمد ويحلب شاتها. فعنها رضي الله عنها قالت: سئلت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل في بيته؟ قالت: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. عند أحمد وركب على الحمار تواضعا صلى الله عليه وسلم، وأردف خلفه ابن عباس ومعاذ وغيرهم رضي الله عنهم. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار فرأى الشمس حين غربت، فقال: يا أبا ذر، أين تغرب هذه؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تغرب في عين حامية غير مهموزة، يعني غير حامية، ما قال. رواه الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه حدثه أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني معلمك كلمات أخرجها أحمد: فالكبر والخيلاء مرضان عظيمان افتكان باستقامة المرء، وقد أخبر الله عن وصية لقمان لابنه وفيها قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك واغض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. قال الله عز وجل: تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال: ويأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، إشارة إلى ما خرجه الحاكم عن سائر بن سعد: إن الله كريم يحب الكرم ومعالي الأخلاق ويبغض سبع صفات. والحديث حسن بطرقه. على ما تقدم بيانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعث ليتم صالح الأخلاق. حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد: صالح الأخلاق ما وافق الكتاب والسنة، فأهل السنة يأمرون بمعالي الأخلاق وينهون عن سفاسفها، يعني سقط الأخلاق والأخلاق الرديئة وسفاسف الأمور، أي سقط الأمور، وهذا من العام بعد الخاص. قال رحمه الله: وكل ما يقولونه، وهذا إجمال بعد التفصيل، أو يفعلونه من هذا وغيره، فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة. ومن اتبع الكتاب والسنة سلم له دينه ودنياه، ونعمة الطريقة طريقتهم، والسمت سمتهم، فيطقون بالكتاب ويعملون به استجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه أنه إليه تحشرون. مجمل طريقة أهل السنة. وقال: وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم، أي في الواجبات والأركان والمستحبات والمباحات. هذا هو الإجمال لطريقة أهل السنة والجماعة. طريقتهم ودينهم وقولهم وفعلهم واعتقادهم صادر عن دين الإسلام الذي بعث الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم أهل الخير والأثر والفقه والنظر. قال رحمه الله: لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، صح بمجموع طرق جاء عن معاوية وعن أبي أمامة وعن عوف بن مالك. وأما التقسيم إلى 73 فرقة صح عن أبي هريرة بسنده، لكن ذاك بطرقه. هذا الحديث صحيح لا مطعن فيه على الصحيح، جاء عن معاوية رضي الله عنه وجاء عن غيره، والحديث مخرج في السلسلة الصحيحة. وتكلم العلامة الألباني رحمه الله بكلام النفيس عليه، وذلك بسبب أن محمد بن إبراهيم الوزير رحمه الله أنكر متنه، وهكذا الشوكاني رحمه الله متابعة للوزير رحمه الله، وقد رد على الإمام الوزير رحمه الله المقبلي في كتابه العالم الشامخ على أن الحديث لا نكر فيه، واستنكره ابن الوزير رحمه الله لأن أكثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أهل الجنة، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة؟ وأما المبتدع لا تبالي باستنكارهم، لكن هذا الإمام له وجه. فقال العلماء: إن أكثر الذين يدخلون الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ظاهر تلك الأحاديث، وهذا الحديث لا يعارضها، وذلك أن أهل السنة يدخل فيهم عوام الناس وجهال الناس معذورون، وأهل البدع إذا كانت بدعتهم غير مكفرة مآلهم إلى الجنة، وإن عذبوا وهذبوا في النار. فيبقى الحديث على دلالته، وهو أن أهل البدع مستحقون الوعيد. ثم أيضا إن طائفة منهم قد يدخلون الجنة ابتداء بعفو الله وصفحه، هذا يضاف إن شاء الله. نعم، فيبقى الحديث على دلالته، وهو أن أهل البدع مستحقون للوعيد والنار. ولو ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، فقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه من دون زيادة كلها في النار، وهي ثابتة عن معاوية رضي الله عنه وغيره. وقد ألف كتاب في تصحيح هذا الحديث وبيان معناه، وهذا الحديث في علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد افترقت الأمة إلى 73 فرقة، وليس معنى ذلك أن العدد الحصر، ولكن هذه أصول البدع، وإلا فالرافضة وحدها ربما يدخل تحتها أكثر من 300 فرقة، والخوارج يدخل تحتها عشرات الفرق، والمعتزلة والجهمية كذلك. وقد جاء عن يوسف بن أصباط أن أصول المبتدع أربع: الجهمية والرافضة والخوارج والمرجئة، أخرجه الآجري. قال في حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا الحديث ضعيف سندا وثابت متنا وله شواهد، وفي رواية يقول يطيعهم أكثر يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وفي رواية صحيح فسد الناس. وهو متابع لذلك الحديث في بعضها: الذين يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وأهل السنة الذين يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وهم نزاع من القبائل يصلحون ما أفسد الناس، وأهل السنة هم المتميزون بهذا كله. ويدل على مثل هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، على الناس، من حديث معاوية رضي الله عنه عند مسلم. وجاء عن أكثر من 9 رضي الله عنهم في الصحيح عن المغيرة بن شعبة وثوبان وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص. قال رحمه الله: صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوابي هم أهل السنة والجماعة، أي الذين يتمسكون بالإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قليل، وهم أهل السنة والجماعة. في المراد بالإسلام المحض، والسنة المحض من تمسك بالدين الحق الذي أنزله الله وشرعه الله، وهذا قول الله عز وجل: السابقون الأولون والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة بما يتخيرون ولحم طير بما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين وأصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود، وظل ممدود ماء مسكون فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. في نعم قال فيهم قال في أصحاب اليمين وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون أي أن هؤلاء اختص بهم أهل السنة أي أنهم من أهل السنة والجماعة فأي فضل لهذه الأمة يدخل فيه دخول الأولين أهل السنة والجماعة وهم أحق الناس به قال الله عز وجل وكانوا أحق بها وأهلها. قال تعالى بين ذلك من يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قال رحمه الله منهم أعلام الهدى وصابح الدجى أولي المناقب المأثورة والفضائل المذكورة فيهم الأبدال. الأبدال جمع بدل وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد الدين والدفاع عنه لا يرد بهم أبدال الصوفية. المراد بهم أئمة الدين والعلماء المجددين. وأما قوله الأبدال فهو مصطلح صوفي كان الأولى تركه والتعبير بغيره. قال رحمه الله فيهم الأئمة الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم والمجددون منهم لا يصلح أن يكون مجددا من الصوفية أو من الأخوة المسلمين أو من جماعة التبليغ أو من الرافضة أو من المعتزلة لا يصلح ولا يجوز أن يكون المجدد منهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي داود. المجدد هو الذي يدعو إلى السنة ويحذر من البدعة. فأما المبتدع فأن له التجديد وهو يدعو إلى البدعة ويدعو إلى محدثات الأمور. وكان من رؤوس المجددين في هذا القرن الإمام ابن باز والإمام الوادعي والإمام ابن عثيمين والإمام الألباني رحمة الله عليهم أجمعين. قال وهم الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. وفي رواية ظاهرة المراد بقيام الساعة قرب قيام الساعة على ما تقدم فإننا نعلم أن الساعة لا تقوم على الأرض من يقول الله الله وهذا لأن الله يبعث ريحا من قبل اليمن أليم من الحرير لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته جارح من قبل الشام ولا يمنع أن تأتي من هنا ومن هناك. وكلا الحديث في الصحيحين حديث أبي هريرة في الصحيح حديث ابن عمر في صحيح مسلم. وإن كان في جوف جبل فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. فهذا هو الجمع بين الحديث بين هذا الحديث وبين الحديث الآخر. وختم رضي الله عنه عقيدته بهذه الخاتمة النفيسة التي أراد الشارح أن يتوسع فيها لطال المقام جدا وخرج عن المقصود لأنها خاتمة تضمنت مكارم الأخلاق ومعاليها في أبواب كثيرة فجاءت بكلمات جامعة مانعة ليبين أن أهل السنة طريقتهم لا تنحصر في الفصول التي ذكرها قبله وإنما طريقتهم يتمسك بالإسلام المحض والإسلام الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام الذي لم يشب ولم يتغير ولم يتبدل في العقيدة والأقوال والمعاملات والعبادات. وانظر كم أنواع العبادات الصوم والصلاة والحج والقيام والزكاة وكم أنواع المعاملات بر الوالدين والإحسان للجيران وصلة الأرحام وطاعة أولياء الأمور والمعاملة مع العدو والصديق والقريب والبعيد مع المؤمن والكافر والبر والفاجر إلى آخره وكم الاعتقادات التي يعتقدها المسلم وكم من الأقوال التي يتلفظ بها المسلم. فأهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالإسلام الحق والإسلام المحض على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما أجمعت عليه الأمة. قال فنسأل الله العظيم يجمعنا أن يجعلنا منهم وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. وهذا الدعاء في القرآن قال تعالى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فالهداية لطريق الحق والاستقامة رحمة وثبت عليها منا. ولهذا جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عند البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وعند أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان في المسجد يدعو فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو فقال سل تعطى فهو يقول اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد. مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد في الدعاء للطبراني الشاهد أنه دعا بالثبات. وفي الدعاء للطبراني عن عبد الله ابن الحارث أن ابن عمر كان رضي الله عنه كان عشية عرفة يرفع صوته لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم اهدنا بالهدى وزيننا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. ثم يخفض صوته ثم يقول اللهم إني أسألك من فضلك وعطائك رزقا طيبا مباركا اللهم إنك أمرت بالدعاء وقضيت على نفسك بالاستجابة وأنت لا تخلف وعدك ولا تكذب عهدك اللهم ما أحببت مني خيرا فحببه إلينا ويسره لنا وما كرهت من شيء فكرره إلينا وجنبنا هو لا تنزع عنا الإسلام بعد إذا أعطيتنا. هذا هو الشاهد. قال رحمه الله والله أعلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قد تقدم الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الكتاب وبهذا نكون قد انتهينا من تدريس هذه الدروس في 43 مجلسا. في دار الحديث دمعي. ويعتبر ليس بالتطويل الممل ولا بالاختصار المخلوع إلا في الكتاب حقه أكثر من هذا، ويمكن أن يدرس في أقل من هذا، والحمد لله رب العالمين. وقد زدت فيه ونقصته وهدبته ورتبته تتميما للفائدة، وكانت تمام من هذه المراجعة في 21 من رمضان لعام 34 و400 ألف وألف المدينة دار السلام من بلاد تنزانيا. والحمد لله على التمام، ونكون قد انتهينا من تدريسه في اليوم 20 من ذي القعدة الحرام لعام 40 و400 ألف في دار الحديث بمسجد الصحابة بالغيضة في 88 درسا، وقد أطلنا فيه قليلا، والسبب أن درسه قليل الوقت، وإلا لو كان درسه مطولا كما كنا في دماغنا أخذ قريب ساعة أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك بقليل، لربما أخذناه في الوقت الذي درسناه فيه، لكن لله الحمد. ثم إن يعني في الدرس المسجل قد تروي الحديث بالمعنى، أما هنا تأتي بالحديث ربما بطوله، وهكذا. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.